بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1415 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولأن النوع محتاج إلى التعاضد المستلزم للسنة النافع استعمالها في الرياضة وإدامة النظر في الأمور العالية وتذكر الإنذارات المستلزمة لإقامة العدل مع زيادة الأجر والثواب. بعد أن بين دليل المتكلمين لإثبات وجوب التكليف عن الله سبحانه وتعالى، يدخل في البيان الذي ذكره الحكماء وفلاسفة العصر الإسلامي لإثبات وجوب التكليف عنه سبحانه وتعالى. الإخوة يتذكرون، قلنا بأن هذا البحث له ارتباط وثيق ببحث النبوة العامة، وأن الإنسان هل يحتاج إلى نبي ويحتاج إلى دين وإلى تشريع من مصدر إلهي سماوي أو لا يحتاج، حيث أنه الماتن وتبعا له الشارح تعرض لهذه المسألة. هنا أيضا نحن نتكلم بالمقدار الذي نقف على حق المسألة هنا، وتفصيل الكلام موكول إلى المقصد الآخر، المقصد الآتي، وهو البحث في النبوة، الأصل الثالث وهو النبوة. ما هو دليلنا لاحتياج الإنسان إلى تكليف؟ بعبارة أدق، ما هو الدليل لاحتياج الإنسان إلى الدين؟ لأنكم كما تعلمون أن الشريعة والدين هي مجموعة من المعارف والأخلاق والأعمال، هذه مجموعة الدين. الدين تبين لنا هذه المجموعة التي ترتبط بالمعارف وبالأخلاق وبالأحكام والشريعة. ما هو الدليل على ذلك؟ هنا نحتاج إلى بيان عدة مقدمات. المقدمة الأولى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو عار عن كل الكمالات العلمية والعملية إلا كمال واحد، وهو أنه خلقه بنحو يبحث عن كماله ويحب ذاته. هذا كامن في وجود الإنسان، هذا كامن في وجود الإنسان، أنه خلق بنحو محب لذاته طالب لكمال ذاته. إذن المقدمة الأولى وهي أن الإنسان يأتي إلى هذه النشأة وهو عار عن كل كمال علمي أو كمال عملي، والأدلة العقلية تثبت هذه الحقيقة، والأدلة النقلية خير شاهد لإثبات هذا المدعى. فلهذا قالت الآية المباركة: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ليس فقط لا تعلمون شيئا، الكمالات العملية أيضا لا توجد عندكم. يعني الإنسان لا هو عندما يولد لا توجد عنده الكمال العملي، ملكة الشجاعة، ملكة العدالة، ملكة التقوى، ملكة السخاء، لا يوجد موجود يخلق في هذه النشأة وله هذه الملكات إلا من استثني، وهذا الاستثناء أم له دليله الموكول إلى محله في بحث الإمام. إذن القاعدة الأولية أن الإنسان يأتي إلى هذه النشأة ولا توجد ولا يملك أي كمال علمي أو كمال عملي، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذا الإنسان الذي جاء إلى هذه النشأة بحسب طبعه وطبيعته وتكوينه يطلب الكمال أو لا يطلب الكمال؟ قلنا هذا مفطور عليه، أنه يحب ذاته فيحب كل كمال يرتبط بذاته، ومن هنا يبدأ الإنسان بحركة تكاملية مباشرة. أنا لا أتكلم في الأدلة الفلسفية التي قالت أن نشأة المادة، نشأة الحركة، نشأة التحرك، نشأة الخروج من القوة إلى الفعل، هذا كله ثابت في محله، ولكن دا أتكلم أنه بحسب طبعه. حتى الإنسان الذي لم يعرف الفلسفة ولا من نشأة المادة ولا الحركة الجوهرية تجده يبدأ من أول يوم يبحث عن ماذا؟ ها؟ من أول يوم يبحث عن ثدي أمه مباشرة، هذا مفطور فيه وإن كان هو لا يعلم أنه يبحث عن ذلك. إذن كل موجود في المقدمة الثانية محب لذاته، فهو باحث عن ماذا؟ عن كمال ذاته وعن كمالات ذاته علما وعملا. هذه أيضا المقدمة الثانية. ومن هنا تجد بأنه الأدلة الفلسفية تقول أن هذه النشأة نشأة الحركة وليست نشأة السكون، وأن الأدلة النقلية كتابا وسنة أيضا تقول للإنسان إلي إلي، تعالوا تعالوا ارتفعوا اصعدوا، والأدلة على ذلك أيضا كثيرة التي تحث الإنسان تكوينا وتشريعا على ماذا؟ على تحصيل الكمالات العلمية والعملية. هذه أيضا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وهي أن الإنسان عندما يأتي إلى كمالاته يجد أن بعض هذه الكمالات يستطيع أن يحققها بمفرده، وبعض هذه الكمالات لا يستطيع أن يحققها بمفرده، وخصوصا تلك الكمالات المرتبطة بالجوانب البدنية والمادية من وجوده. لعله يستطيع أن ينفرد بنفسه ليتأمل فيصل إلى ما يصل إلى المعارف، ولكنه عندما يأتي إلى المسكن والملبس والمأكل والمطعم والمشرب وهذه الغرائز التي تحكم وجوده من الشهوية وغيرها، يجد بأنه هل يستطيع أن يحقق كل ما يحتاج إليه بذاته أو لا يستطيع. هنا الله سبحانه وتعالى خلق الموجودات على قسمين، قسم منها هيأ له كل حاجاته في الطبيعة من غير احتياج لتغييرها، وهم الحيوانات. كثير من الحيوانات ما يحتاجه من مأكل، من مشرب، من ملبس، من 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 شهوة، من متوفر في الطبيعة أو غير متوفر في الطبيعة، متوفر في الطبيعة، يحتاج أن يجري عليه تغيير أو لا يحتاج؟ لا، هو على ما هو عليه يستفيد منه. هذه قسم من الموجودة. وقسم من الموجودات ومنه الإنسان لا، عندما يريد أن يلبي هذه الحاجات يحتاج إلى ماذا؟ ها؟ يحتاج إلى أن يستعين بالطبيعة، يستعين بها، ولكنه ماذا؟ ولكن هذه الأمور الموجودة في الطبيعة التي تلبي حاجاته يجب أن يجري عليها تغيير، أو يستطيع أن يستفيد منها من غير أن يجري عليها تغيير، لابد أن يغيرها. إذا يريد أن يأكل تلك الطريقة الخاصة، إذا يريد أن يلبس لابد أن يجري تغيير، إذا يريد أن يسكن لابد أن يجري تغيير، أي شيء يريد أن يستفيد منه، إذا يريد أن يشرب الماء لابد أن يجري عليه تغيير، وهكذا. وهذه من خصوصيات الإنسان، وهو أنه لا يجد حاجاته في الطبيعة كما هي، وإنما الطبيعة تزوده تلبي حاجاته، ولكنه لابد أن يجري عليها عمليات تغييرية كبيرة حتى يستطيع أن يستفيد من تلك المواد الموجودة في الطبيعة. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هذا الإنسان من يأتي إلى هذه الحاجات يرى يجد بنفسه أنه يستطيع أن يلبي كل هذه الحاجات بمفرده أو لا يستطيع، يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. طبعا الدافع الذاتي موجود، وهو أنه يذهب إلى الطبيعة ويستفيد منها. لماذا؟ لأنه يحب ذاته، فإذا كان محب لذاته فعندما يجوع يبحث عن الطعام أو لا يبحث؟ يبحث عن الطعام، وله وعنده استعداد كافي أن يقضي على كل مانع يقف أمامه للوصول إلى الطعام. وهكذا عندما يعطش، وهكذا عندما تفور عليه غرائزه يبحث عن كل ما يلبي حاجاته، وله الاستعداد الكافي أن يقضي على كل مانع يقف أمام ماذا؟ تلبية هذه الحاجة. فإذا الدافع الذاتي ماذا؟ موجود أو غير موجود؟ بلي، حب الذات موجود عند الإنسان، فهو الذي يدفعه. ولكن عندما يأتي إلى الطبيعة ليأخذ منها ما يحتاج منها، يجد أنه قادر بمفرده أن يلبي كل حاجاته أو غير قادر على ذلك. ها؟ غير قادر على ذلك. من هنا يبدأ الإنسان بالتفكير بعملية استخدام الآخرين، يعني يجعل كل شيء في خدمته لتلبية حاجاته. وهذا أمر فطري في الإنسان، يعني يحب ذاته، وحيث أنه لا يجد طريقا لتلبية الحاجات الأساسية المرتبطة به، فهذا الأمر الفطري يؤدي به إلى أن يفكر ماذا؟ إلى استخدام الأشياء أولا، ثم استخدام الموجودات الحية ثانيا، الحيوانات، ثم عندما يجد لا هذا ولا ذاك يلبي يبدأ ماذا؟ ها؟ باستخدام الأناسي الآخرين لتلبية حاجاته. ومن هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الإنسان هل هو اجتماعي بالطبع أو ليس اجتماعيا بالطبع؟ الجواب كلا، الإنسان ليس اجتماعي بالطبع، ولكن الحاجة اضطرته إلى ماذا؟ إلى أن يستخدم الآخرين، فهو مستخدم بالطبع مو اجتماعي بالطبع. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان يقول الإنسان ليس مدنيا بالطبع، لا لا، الإنسان فردي بالطبع، ولكنه تلبية الحاجات تؤدي به إلى ماذا؟ إلى استخدام الآخرين. فإذا أراد أن يستخدم الآخرين، نفس هذه الفطرة التي أدت به أن يستخدم الآخرين، الآخرون أيضا يريدون ماذا؟ أن يستخدموا، فيقع عندها ماذا؟ ها؟ تزاحم تضاد علاقات هذه نتيجة أنه لا يمكن أن يعيشون من خلال التزاحم. العلاقات فرع التزاحم. هذا يريد 100 وذاك همتين يريد 100، وفي الطبيعة لا توجد إلا 100. يقع تزاحم أو لا يقع تزاحم؟ ها؟ يقع تزاحم. خب هذا شلون نحل هذا التزاحم؟ لابد توجد هنا نظرية، التفتوا جيدا، توجد هنا نظرية. هذه النظرية تستطيع أن توزع توزيعا عادلا. خلوا ذهنكم يمي. من هنا يتضح لنا بأنه مصالح الإنسان على قسمين: مصالح طبيعية، وهي التي يستفيدها من أين؟ من الطبيعة، وهي التي ترتبط بذاته بمفرده. يعني إذا كان مريضا يحتاج إلى دواء، هذه إذا كان مريضا يحتاج إلى دواء، هذه مصلحة ذاتية أو مصلحة ذاتية؟ مصلحة ذاتية. سواء كان هناك مجتمع أو لم يكن هناك مجتمع، يوجد دافع ذاتي للبحث عن الدواء أو لا يوجد؟ يوجد دافع ذاتي للبحث عن الدواء. فإذا في المصالح الطبيعية التي هي المصالح الذاتية للإنسان، يوجد الدافع الذاتي أولا، منشأه حب الذات، ويوجد ماذا؟ ها؟ وأيضا لا يمكن أن في كثير من الأحيان نتصور تزاحم، لأنه يذهب إلى الطبيعة ويستفيد ماذا؟ ما يريد منها. ولكن عند نوع ثاني من المصالح، وهي المصالح الاجتماعية. ذيك المصالح الاجتماعية منشأها أنه عندما أراد أن يستخدم الآخرين وأراد الآخرون أن يستخدموه، فبمقتضى حكم الاجتماع والمجتمع لابد أن يتنازل ماذا؟ عن بعض مصالحه الفردية. الدافع الذاتي يقول له خذ 100، ولكن الدافع الاجتماعي ماذا يقول؟ خذ 100 والخمسين. ها؟ هنا كيف نقف أمام الإنسان لأن يعدل من دوافعه الذاتية؟ المشكلة، كل المشكلة وين تنشأ؟ ها؟ في المصالح الاجتماعية. وإلا في المصالح الفردية أنت اذهب إلى الطبيعة، خذ منها ما تشاء، ولا علاقة لك لأحد بك. لكن متى تبدأ المشكلة الحقيقية بين الناس؟ تبدأ عندما تتصادم مصالح الناس. هذا يريد 100 وهذا يريد 100، ها؟ ومصلحة هذا في 50 ومصلحة ذاك في 50، حتى يتحقق المجتمع. هسه إذا هذا هماتينا تارة يوجد عنده وازع خارجي ويقف أمامه، وأخرى أنه لا يوجد أمامه وازع خارجي، بيده كل شيء، هو الملك، هو السلطان، هو القائد، فماذا يفعل؟ ها؟ يراعي مصالح الآخرين أو لا يراعي مصالح الآخرين؟ من هنا نشأت مشكلة أساسية، وهي أنه كيف نضع تشريعا خارجيا، واحد، وكيف نربي الأفراد داخليا، اثنين، حتى يتحقق مجتمع عادل. فلهذا أنت تجد الآيات المباركة، لعله إن شاء الله نوفق في بحث النبوة نشير إلى هذا المطلب، أن الرسالة لها هدفان أساسيان. الهدف الأول هدف فردي، وهو بناء الإنسان على معارف التوحيد. الهدف الثاني هو هدف اجتماعي، وهو إقامة العدل على الأرض فقط، ليس ليقوم الناس بالقسط. طبعا هنا في نفس هذه ليقوم الناس بالقسط أنزلنا الحديد أكوبي، ها؟ ليقوم الناس بالقسط، فد مقدار منا بالوعظ والإرشاد والمنبر، صحيح، فد مقدار منا بعد مولانا ليس للمنبر دور هناك، بعد يريد ماذا؟ ها؟ يريد الحديد، قوة. من هنا هذول اللي يقولون بأنهم مولانا حكومة إسلامية ما باللازم هذول لم يفهموا حقيقة الدين، ولا لو كانوا يفهمون بأن الدين يريد العدل، إقامة العدل على الأرض، وإقامة العدل على الأرض لا يكون من خلال النصح والإرشاد فقط، نعم جزء منه من خلال ماذا؟ من خلال النصح والإرشاد، نعم هذا صحيح، ولكنه بعضهم ليس كذلك، من خلال النصح والإرشاد لا يفيد، فنحتاج معهم ماذا؟ نحتاج معهم إلى لغة الحديد. وأنزلنا، إذن إلى هنا نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن المصالح عند الإنسان على قسمين، مصالح طبيعية ومصالح ماذا؟ اجتماعية. في المصالح الطبيعية لا توجد عندنا مشكلة، وإنما المشكلة أين تنشأ؟ في المصالح الاجتماعية. في المصالح الاجتماعية هنا نحتاج إلى من يحل المشكلة. التفتوا جيدا، هذه المشكلة من أين نشأت؟ بيان السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. هذه المشكلة من أين نشأت؟ نشأت من الفطرة، لأنه تحب ذاتك، فمنشأ التزاحم مع الآخرين هو تلبية حاجات ذاتك، فمنشأ هذه المشكلة والتزاحم على المصالح ما هو؟ الفطرة. فإذا أردنا حلا لابد أن يكون الحل من أين نابع؟ من الفطرة، وإلا إذا كان من خارج الفطرة يستطيع أن يحل مشكلة الفطرة أو لا يستطيع؟ يعني أنت لابد أن ترجع إلى جذر المشكلة لتحل المشكلة من الجذر. فإذا كانت المشكلة منشأها الفطرة فلابد ماذا؟ أن تجد حلا نابعا من الفطرة. فلهذا تجد من أول الميزان إلى آخر الميزان السيد العلامة يعبر هذه العبارة دائما، يقول وأحكام الدين فطرية فطرية فطرية. هذا ليش يقول فطرية فطرية فطرية؟ يريد أن يقول بأن المشكلة نشأت من أين؟ من الفطرة، فلا بد أن يأتي الحل لها من أين؟ من الفطرة، وهو ميل الإنسان إلى التدين. وإلا إذا لم يكن عند الإنسان ميل إلى التدين تحل المشكلة الفطرية أو لا تحل المشكلة الفطرية؟ لا تحل تلك المشكلة. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ هذا البيان اللي بينته اللي هو عبارات لعله معقدة في الأسفار، أقول في الميزان للسيد العلامة، جاءت بعبارات أوضح وأدق في كلمات الأستاذ السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في كتاب اقتصادنا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في اقتصادنا صفحة 318 يقول مصالح الإنسان على قسمين، في صفحة 317 إحداهما مصالح الإنسان التي تقدمها الطبيعة له بوصفه كائنا خاصا كالعقاقير الطبية، فإن من مصلحة الإنسان الظفر بها من الطبيعة، وليست لهذه المصلحة الصلة بعلاقاته الاجتماعية مع الآخرين، لأن المريض يبحث عن الدواء، يبحث أو لا يبحث؟ يبحث عن الدواء، سواء كان يعيش في مجتمع أو لم يكن يعيش في مجتمع. بل الإنسان بوصفه كائنا معرضا للجراثيم الضارة بحاجة إلى تلك العقاقير، سواء كان يعيش منفردا أو ضمن في مجتمع مترابط. اثنين، مصالح الإنسان التي يكفلها له النظام الاجتماعي. أي المصالح الاجتماعية متى تنشأ؟ عندما يريد أن يستخدم الآخرين، والآخرون أيضا يريدون ماذا؟ أن يستخدموا. إذن هنا تتحقق مصلحة جديدة، مصلحة اجتماعية تنظيم هذه الحياة، وإلا إما أن يأكل وإما أن يؤكل، يصير نظام، يكون نظام الغاب. إذن لابد أن يوجد هناك قانون، يوجد هناك تشريع يضمن ماذا؟ يضمن مصالحه الاجتماعية. من مصالح الاجتماعية أنه أنا عندما أعمل ثمرة عملي يكون لي، لأنه تسرقه الدولة، ثمرة جهدي يكون لي لا يكون للآخر. أنا عندما أعمل لجهة 30 سنة بعد أن أكون معطبا عاطلا عن العمل ناقصا إلى غير ذلك، خو يكون لي ضمان اجتماعي، وإلا أنا كل عمري أعطي لهؤلاء وفي نهاية المطاف يرمى بي إلى الشارع. فلهذا تذكرون ذكر الرواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما وجد ذلك الكتاب مرمى به في الشارع، قال أنتم استفدتم منه استغليته بعد الآن وقع على تركتوه إلى الشارع؟ لا أبدا، هذا مو ضمن النظام الاجتماعي الإسلامي. فلهذا قال بوصفه كائنا اجتماعيا يرتبط بعلاقات مع الآخرين كالمصلحة التي يجنيها الإنسان من النماعي حين يسمح له بمبادلة منتوجاته بمنتوجات الآخرين، أو حين يوفر له ضمان معيشته في حالات العجز والتعطل عن العمل. وسوف نطلق على الأول المصالح الطبيعية، ونطلق على الثاني ماذا؟ المصالح الاجتماعية. يقول ولكن لكي تتحقق كلتا المصلحتين الطبيعية والاجتماعية لابد من توفر شرطين. الشرط الأول أن يعرف الإنسان تلك المصالح، وإلا إذا لم يعرفها يبحث عنها أو لا يبحث عنها. الشرط الثاني أن يعرف كيف يحققها. الشرط الثاني أن يوجد عنده دافع لتحقيق تلك المصالح. في المصالح الطبيعية الدافع موجود أو غير موجود؟ ذاتي في الإنسان، ما عنده مشكلة. كيف يحققها؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول الإسلام والأديان لم تتبنى بيان تحقيق تلك المصالح، وإنما أوكلتها إلى الإنسان للتجربة حتى يتكامل. قاعدة اللطف لا تجري هنا. السرطان ايش قد يأخذ من البشر سنويا؟ مرض السرطان، ها؟ ليش قاعدة اللطف ما تجي هنا؟ تقول بابا خب لا أقل كان بين فرد شكل حتى نخلص مئات السنين وآلاف بل مئات الآلاف ملايين البشر دي يقتلون، وإلى الآن الإنسان استطاع أن يعرف علاج هذا المرض أو لم يستطع. ولكن سنة الله قضت واقتضت، وحكمته ألا يبين هذا الشيء، وإنما يتركه لمن؟ يتركه للإنسان. لماذا؟ لأنه من خلاله سوف يتكامل الإنسان. وإلا لو بين له يتكامل الإنسان من هذا الطريق أو لا يتكامل؟ لا يتكامل. تقول هسه لماذا؟ أقول باعتبار أن هذا هو النظام الأحسن، بحثه بعد موكول إلى محل آخر. المهم إذا لاحظنا المصالح الطبيعية الدافع الذاتي موجود، وكيفية التعرف على تلك المصالح وكيفية تحقيقها أوكل إلى من؟ أوكل إلى الإنسان. إنما الكلام كل الكلام أين؟ ها؟ في المصالح الاجتماعية. ومن هنا يقول وأما المصالح الاجتماعية فأيضا تحتاج إلى ماذا؟ إلى الشرطين المتقدمين. أولا أن يعرف ذلك النظام الذي يحقق له العدالة الاجتماعية، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يوجد عنده دافع لتحقيق ذلك النظام. جنابك تعرف العدالة الاجتماعية ما هي، ولكنها على خلاف مصالحك الفردية أو موافقة لمصالحك الفردية، ها؟ إذن هنا في المصالح الاجتماعية صارت عندنا مشكلة جديدة. في المصالح الطبيعية الدافع الذاتي موجود، الإشكال الأول الشرط الأول والشرط الثاني ما بإشكال. أما المشكلة في المصالح الاجتماعية أنه أولا كيف يشخص هذا النظام؟ يستطيع أن يشخص أو لا يستطيع؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ قول قد يقول قائل يستطيع، سلمنا. الآن احنا ما نريد نناقش ان الانسان اعطي قدرة عقلية وفكرية وتجريبية وتجارب الامم استطاع ان يصل الى افضل قانون لاقامة العدالة الاجتماعية، لكن فقط معرفة القانون كافية؟ لو نحتاج دافع ذاتي للافراد لتطبيق ذلك القانون، وهذا الدافع الذاتي موجود او ما يعاكسه موجود؟ بلي التفتوا جيدا. من هنا في المصالح الاجتماعية عندنا مطلبين. المطلب الأول، هل يستطيع الإنسان أن يشخص نظاما اجتماعيا يقيم عدالة اجتماعية على وجه الأرض أو لا يستطيع؟ خب، محدودية فكر الإنسان، قدرات الإنسان، إمكانات الإنسان، ثقافة الإنسان، ارتباطه بعائلة، ارتباطه بحزب، ارتباطه بوطن، ارتباطه بقومية، ارتباطه بمصالح خاصة، هذه كلها تدخل في ماذا؟ في حيثيات جعله التشريع. إذن يستطيع أن يجعل تشريعا صالحا لجميع الناس ولكل الطبقات والفئات على مختلف مستوياتهم وطبقاتهم وعصورهم أو لا يستطيع؟ لكن بشرط ماذا؟ يستطيع، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط أنه لا تدخل العواطف ولا الوطن ولا البيئة ولا المصالح الذاتية ولا العائلية ولا الحزبية ولا ولا ولا، هذه كلها يتخلى عنها ثم يضع ماذا؟ نظاما للبشرية. يستطيع أحد ذلك أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. وهذا هو الإشكال الأول في المصالح الاجتماعية، وهو أنه فيما يرتبط بتنظيم الحياة الاجتماعية للناس، هل يمكن لعقل البشر أن يوجد تشريعا يضمن العدالة الاجتماعية أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن. هسه في المطلب الثاني، في الأمر الثاني، سلمنا أنه يستطيع، أن الإنسان بعد مروره بتجارب، أنتوا الآن انظروا إلى قوانين الغربيين في البلاد الغربية، تجدون قوانينهم في هذه العصور هواي تختلف عن قوانينهم قبل 100 سنة، تختلف أو لا تختلف؟ هواي قوانينهم الآن أكمل من قوانينهم السابقة، إذن دي يستفيدون من تجارب الآخرين الأمم الماضية، لماذا؟ لتكملة تلك القوانين والتشريعات. بس لعل الإنسان في عصر من العصور يصل إلى ماذا؟ إلى قوانين متكاملة، افترضوا. ولكنه يبقى المطلب الثاني، وهو ما هو الدافع الذاتي للأفراد لتطبيق ذلك القانون؟ يوجد دافع ذاتي أو لا يوجد؟ قل معي، مو فقط لا يوجد الدافع الذاتي للأفراد لتطبيق العدالة الاجتماعية، بل يوجد ماذا؟ يوجد ما هو عكسها في وجود كل إنسان. من هنا من يحل المشكلة؟ هنا قد يقول قائل الذي يحل المشكلة هو العلم. سيد الشهيد يستعرض عدة حلول، العلم والبشر وإلى غير ذلك، إلى أن يصل إلى هذه النقطة. أنا الإخوة بودي أنه هذا المطلب يطالعون من صفحة 317 إلى صفحة، يعني من الأبحاث القيمة في هذا المجال، إلى صفحة 329، هذه 12 صفحة يطالعوها. فلهذا هو يأتي ينتهي إلى هذه النقطة، يقول على هذا الأساس يقدمون الدليل على ضرورة الدين في حياة الإنسان وحاجة الإنسانية إلى الرسل والأنبياء بوصفهم قادرين عن طريق الوحي على تحديد المصالح الحقيقية في حياته الاجتماعية وكشفها للناس. وهذا ما يرتبط بالشرط الأول، هذا هو الدليل الأول لإثبات احتياج الإنسان إلى دين. طبعا هذا السيد الشهيد كاتب عمره 28 سنة، التفتوا جيدا، عمره 28 سنة هذا الاستدلال عنده. يقول ولكنه لو تنزلنا، غير أن المشكلة في رأينا تبدو بصورة أكثر وضوحا حين ندرس الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ وهو كيف يندفع هذا الإنسان إلى تحقيق وتنظيم المجتمع بالشكل الذي يضمن المصالح الاجتماعية. ومثار المشكلة هو أن المصلحة الاجتماعية لا تتفق في أكثر الأحايين مع الدافع الذاتي. أنتوا الآن تعيشون في ظل الجمهورية الإسلامية، المشكلة ما هي؟ نظام ما موجود، نظام اجتماعي جيد ما موجود. لو يوجد نظام اجتماعي جيد، ها؟ نظام الاجتماعي القانوني جيد، ولكنه الدوافع الذاتية للأفراد تنسجم مع هذه العدالة الاجتماعية في هذا النظام أو لا تنسجم؟ لا تنسجم. هو يريد يربح على 11، مقتضى العدالة الاجتماعية أن يربح على 1-1، ملا يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل. شي يصير عندنا؟ يصير احتكار. فالمشكلة مو مشكلة أنه تشريع صالح يوجد يضمن العدالة الاجتماعية أو لا يوجد، المشكلة أنه كيف تضمن أنت الدوافع الذاتية، كيف تضمن ذلك؟ وهذه أصل المشكلة. يقول لتناقضها مع المصالح الخاصة للأفراد، فإن الدافع الذاتي الذي كان يضمن اندفاع الإنسان نحو المصالح الطبيعية لا يقف الموقف نفسه من مصالحها الاجتماعية. وهكذا يتضح أن المشكلة الاجتماعية التي تحول بين الإنسانية وتكاملها الاجتماعي هي التناقض القائم بين المصالح الاجتماعية والدوافع الذاتية. وما لم تكن الإنسانية مجهزة بإمكانات للتوفيق بين المصالح الاجتماعية والدوافع الأساسية التي تتحكم في الأفراد، لا يمكن للمجتمع الإنساني أن يظفر بكماله الاجتماعي. فما هي تلك الإمكانات؟ بعض قال العلم، وبعض قال المادية التاريخية، نظرية الماركسية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول وهكذا نخلص إلى أن المشكلة هي هذه. خب، إذا كانت هذه المشكلة منشأها ما هو؟ هي الفطرة. هسه من هذه العبارات إنسان يصل إلى فد نقطة، خلوا أنا أقرأ العبارة. يقول فهل كتب على الإنسانية أن تعيش دائما في هذه المشكلة الاجتماعية النابعة من دوافعها الذاتية وفطرتها وأن تشقى بهذه الفطرة؟ التفتوا، فإذا يجعل المشكلة الاجتماعية نابعة من ماذا؟ من الفطرة. وهذا هو نفس بيان السيد العلامة رحمه الله. هسه إما توارد أفكار السيد الشهيد رحمة الله تعالى انتهى إلى هذه النظرية، والسيد العلامة أيضا انتهى، أو شيء آخر، هسه الله العالم. المهم يقول أن هذه المشكلة نشأت من أين؟ ها؟ وفطرتها وأن تشقى بهذه الفطرة. وهل استثنيت الإنسانية من نظام الكون الذي زود كل كائن فيه بإمكانات التكامل؟ هذه إشارة إلى قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يقول هذا الإنسان مستثنى، يعني كلهم أعطاهم الهداية إلا الإنسان منعه الهداية. شوفوا الاستدلال من أين دخل، من بحث الفلسفي. ها، وأودعت فيه الفطرة التي تسوقه إلى كماله الخاص. وهنا يجيء دور الدين بوصفه الحل الوحيد للمشكلة وفي القرآن الكريم، ثم يبين كيف يربي الإنسان أولا، يعني يهذب من دوافعه الذاتية حتى ماذا؟ حتى يستعد للتنازل عن مصالحه الدنيوية لأجل ماذا؟ ها؟ لأجل الآخر. فيصل يقرأ عدة آيات روايات يستدل، يقول إذن فللفطرة الإنسانية جانبان، فهي من ناحية تملي على الإنسان دوافعه الذاتية ومن خلالها يعيش. إذا هاي الدوافع الذاتية ما موجودة، يطلب الطعام أو لا يطلب الطعام، يطلب الشراب أو لا يطلب، يطلب المجتمع أو لا يطلب، لا يطلب. إذن فمن ناحية تملي على الإنسان دوافعه الذاتية، التي تنبع منها المشكلة، ومن ناحية أخرى هاي الفطرة تزود الإنسان بإمكانية حل المشكلة عن طريق الميل الطبيعي إلى التدين. فالمشكلة نشأت من الفطرة، فلا بد أن تحل ماذا؟ من خلال الفطرة. ومن هنا يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. إذن كما أن المشكلة نشأت من الفطرة، فماذا؟ فالحل أيضا يكمن أين؟ فيها. وإلا إذا لم يكن نابعا منها تحل المشكلة أو لا تحل المشكلة؟ لا يمكن أن تحل المشكلة. هذا هو البيان التام الذي يذكره. ثم يقول: وهذه الآية المباركة فيها أمور ثلاثة: أن الدين من شؤون الفطرة الإنسانية، وثانيا أن هذا الدين الذي فطرت الإنسانية عليه ليس إلا هو الدين الحنيف. يقول: وتعلمون ما هو الدين الحنيف؟ يعني دين التوحيد. شوفوا رجعنا، ما هي الفطرة؟ قال: خلقهم على الفطرة. يعني ماذا؟ قال: على التوحيد. فلهذا الإخوة يتذكرون، نحن في بحث التفسير ماذا قلنا؟ قلنا: كل محاور الأحكام والتشريعات والمعارف والأخلاق كلها محورها ماذا؟ شيء واحد. ما هو؟ هو التوحيد. فكل قانون ينسجم معها فهو حق، يصطدم معها فهو باطل. هذه الروح العامة التي تحكم التشريع الإسلامي. فلهذا احنا بعد ما يمكننا انه نأتي الى حكم ونجد ان روحه يتنافى مع القرآن، مع التوحيد، ومع ذلك نقول الدليل دل عليه، نقول لا، نسقطه جزما لانه يتنافى مع التوحيد. قل بي رواية صحيحة، اقول حتى لو كانت فيه رواية صحيحة، لان الروح هي روح ماذا؟ روح التوحيد الخالص. فاذا وجدنا من تشريع انه في رائحة الشرك، في رائحة تغييب الحق، فإنه ليس بحق. هذا هو الأمر الثاني من هذه الآية. الأمر الثالث: أن الدين الحنيف الذي فطرت الإنسانية عليه يتميز بكونه دينا قيما على الحياة. ذلك الدين القيم، له قيمومية على الحياة. إذن يحتاج الإنسان إلى تكليف وإلى تشريع أو لا يحتاج الإنسان إلى تكليف وإلى تشريع؟ يحتاج أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى تشريع. مو فقط يحتاج إلى بيان النظام الاجتماعي وتنظيم الحياة الاجتماعية، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يوجد الدوافع في وجود الإنسان لتحقيق ماذا؟ لتحقيق ذلك النظام الاجتماعي. كيف يوجد تلك الدوافع؟ ها؟ كيف يوجد؟ يوجدها من خلال الوعد والوعيد، الثواب والعقاب، الأوامر والنواهي، وهذا هو التكليف. كيف يربي الناس؟ كيف يربيهم على إيجاد هذه الدوافع الذاتية لتطبيق ذلك النظام الاجتماعي العادل؟ كيف؟ من خلال هذه الأوامر والنواهي، من خلال هذه التكاليف، من خلال لا غير. إذن يحتاج الإنسان إلى تكليف، يحتاج الإنسان إلى أوامر ونواهي أو لا يحتاج؟ يحتاج أن يقال له ثواب وعقاب أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى أن يقال له وعد ووعيد أو لا يحتاج؟ كلها يحتاج. لماذا؟ حتى يربي هؤلاء الأفراد لتطبيق العدالة على وجه البسيطة وعلى وجه. هذا هو الدليل الذي يقيمه الحكماء لإثبات ماذا؟ ها؟ لإثبات احتياج الإنسان إلى التكليف، إلى التكاليف. حتى إذا عدنا وقت، هاي بعض العبارات نقرأها اليوم حتى تطبيق العبارة مع الميزان إن شاء الله أنا أخليه إلى يوم لاحق. قال: أقول لما ذكر المصنف رحمه الله حسن التكليف على رأي المتكلمين شرع في طريق الإسلاميين من الفلاسفة، فبدأ بذكر الحاجة إلى التكليف، ثم ذكر منافع التكليف الدنيوية والأخروية. تحقيقه أن نقول أن الله خلق الإنسان مدنيا بالطبع. خب، هذه المقدمة اتضح ماذا؟ اتضح الكلام فيها بأنه لم يخلق الإنسان مدنيا بالطبع، وإنما كما قال السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 131 من الجزء الثاني من الميزان، أن نوع الإنسان مستخدم بالطبع مو مدني بالطبع، لا كغيره من الحيوانات. لا يمكن، هاي مقدمة. المقدمة الثانية: لا يمكن أن تبقى أشخاص الإنسان ولا تحصل لهم كمالاتهم إلا بالتعاضد والتعاون. بينا لماذا؟ باعتبار أن حاجاته غير موجودة في الطبيعة على ما هي عليه، وإنما لابد من إجراء تغييرات عليها، لأن الأغذية والملبوسات أمور صناعية يحتاج كل منهم إلى صاحبه في عمل يستعيضه عن عمله له حتى يتم كمال ما يحتاج إليه. هاي مقدمة. مقدمة أخرى: هنا يستلزم الاجتماع، واجتماعهم مع تباين شهواتهم وتغاير أمزجتهم واختلاف قواهم المقتضية للأفعال الصادرة عنهم مظنة ماذا؟ مظنة التنازع والفساد ووقوع الفتن. من هنا نحتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى نظام، إلى نظام اجتماعي، إلى قانون، إلى تشريع. فلهذا قال: فوجب وضع قانون وسنة عادلة ليقوم الناس بالقسط يتعادلون بها فيما بينهم. ثم هذه السنة من يضعها؟ من يضعها؟ هم؟ يقينا سوف يلاحظون إما مصالحهم العائلية، إما الوطنية، إما القومية، إما. وأمامك، احنا ما نحتاج نذكر أمثلة، أمامك التاريخ لترى بأنه المتدين هماتينا يستطيع أن يتخلص من مصالحه أو لا يستطيع. أنا من يعطوني حقوق، افترض أن يعطوني حقوق وعندي حاجة 100، وأخي بجنبي عنده حاجة 100، ها؟ عندي حاجة 100، أنطي إلى لو أنا أشيلها، ها؟ إذا أعطي إلى جيد، هذا وايد جيد. هسه أخو أنا عندي حاجة 50 وهو عنده حاجة 100، أنطي 50 لو ما أنطي؟ شنو أنا مسؤول عن البشرية أنا؟ شنو مسؤول عن البشرية أنا؟ شنو هسه هواي هماتي، هذا بعد ألف منه وتفضلوا إلى آخره، أشيل بجنته ما نخلي بيدي أنت. هذا المتدين ما هو إلا غير المتدين، يقول بأنه القوي يأكل الضعيف والسلام على من اتبع القوة. احنا شنو علاقتنا بالموضوع؟ واقعنا هذا، واقعنا الخارجي له شيء آخر، وهذا واقعنا الديني أيضا. هسه الواقع غير الديني، خو أمامك ماذا يحدث في العالم، أمامك أنت تشوف بأنه كيف يأكل بعضهم بعضا. سنة عادلة ما موجودة؟ لا والله سنة عادلة، قوانين موجودة، أنت من ترجع تنظر إلى قوانين الدولية تجدها هواي قريبة، هواي منطقية، ولكن يوجد عليها عمل أو لا يوجد؟ خب قرارا ما نحكي في السياسة احنا. فوجب وضع قانون وسنة عادلة يتعادلون بها فيما بينهم. ثم تلك السنة لمن تستند؟ يقول: لو استند وضعها إليهم لزم المحذور، لأنه نابع من نوافعهم الذاتية. فوجب استناد تلك السنة إلى شخص متميز عنهم بكمال قواه واستحقاقه للإنقياد إليه والطاعة له. لابد أن الذي يضع السنة العادلة هو ماذا؟ يكون إنسان متميز بكمال القوى ومستحق للإنقياد والطاعة، وليس ذلك إلا ماذا؟ ها؟ إلا المعصوم. وذلك إنما يكون، خب هسه الآن مولانا عرفنا أنه لابد يكون معصوم، منين نثبت هذا معصوم لغير معصوم؟ منين نثبت؟ ها؟ منين نثبت؟ يقول أنا معصوم مو كافي، لابد ماذا يفعل؟ يقوم بمعجزة. طريق ما عندنا إلا غير ذلك. يأتي بشيء تعجز البشرية عن إلى قيام الساعة، تعجز البشرية حتى يثبت أنه ماذا؟ أنه له ارتباط بمبدأ هذا العالم، له ارتباط. فلهذا إذا تذكرون، وإن شاء الله يأتي في بحث الميزان، أن المعجزة لا لإثبات صحة معارف ما يدعيها النبي، لا، المعارف تثبت صحتها من خلال الواقع، من خلال البرهان، فقط المعجزة لإثبات شيء واحد، وهو أني مرتبط بمبدأ هذا العالم. لماذا؟ لأنه يقول بابا أنتوا، أنا أقول لكم هذا الحكم الشرعي هسه فردي أو اجتماعي، هذا ينجيكم ويوجد بينكم عدالة اجتماعية. تقول له ما الدليل؟ الدليل لابد يطبق حتى يتضح. هسه لعله هسه النتيجة ما أعطى، بعدين يعطي النتيجة. أنت متى تعتقد بأنه هذا صحيح؟ إذا اعتقدت أنه صادق، يخبر عن من؟ عن مبدأ السماء، يخبر عن مبدأ هذا العالم. قال: وذلك إنما يكون بمعجزات تدل على أنها تلك السنة من عند الله تعالى. ثم من المعلوم تفاوت أشخاص الناس في قبول الخير والشر. هذا بحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.